كأكل الزبيب، لأنه يضرب بدون نقمة وبدون حقد وبدون حسد، لكن توجيه وتربية وتأديب. إذا نصح والنصح لم يفد، إذا وعظ والوعظ لم يؤثر، إذا هجر في الفراش، والهجر أشد ما يكون على المرأة، لكن القضية أعظم من أثر الهجر عليها، لم يبق إلا الضرب. فيضرب وليس بضرب العداوة والتشفي، لا، ضرب التوجيه، كما تضرب ولدك الصغير على شيء في التأديب والتعليم، هو لغير مكلف وغير مسؤول، أي غير آهل المسؤولية، ليس لديه كمال الأهلية للمسؤولية، لكن ما تتركوا واضربوهم عليها لعشر، تضربوا زي ضرب العير أو ضرب العبد، لا، الذي يتحمله الطفل والذي يزجره والذي يرده إلى الصواب. إذن تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط، ما ضرب، لا خادم يخدمه ولا زوجة في فراشه. وأنس زيد بن حارث لما أخذ من أمه وبيع في مكة وأهدي إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأهدته إلى رسول الله يخدمه، كان أبوه يبحث ويدور حتى علم أنه في مكة عند بني هاشم، لسه ما جاءت الرسالة ولا جاءت النبوة، فجاء هو وأخوه بفداء ولده ودخل على رسول الله: يا محمد، علمنا أن ابننا عندك وقد جئنا بفدائه، نريد أن نفاديه ونأخذه. قال: أو غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فما أنا بمفاد من يختارني على أهله. قال: والله لقد أنصفتنا. فدعاه فخير، فقال: والله لا أختار عليك أحدا أبدا. فقال أبوه وعموه: ويحك يا زيد، أتختار الرقة والعبودية على الطلاقة والحرية؟ قال: نعم، وما لي لا أختارها، ولقد صحبت كذا، والله ما قد قال لي على شيء فعلته لما فعلته، ولا على شيء لم أفعله لما لم تفعل. فاطمأن أبوه ثم رضي، لأنه في مقام التكريم وليس في مقام الإهانة للعبودية، وكافأه على ذلك رسول الله بأن أخذ بيده إلى الكعبة وطاف به وقال: هذا زيد ابني، يعني ابني بالتبني. وهكذا أيها الإخوة، قبل البعثة كانت مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فمع الزوجة من باب أولى. والصلة التي بين الزوج والزوجة لا توجد حتى بين الزوجة ووالديها، لأن الزوج قد امتزج وتزاوج مع المرأة ما لم يكن مع الأبوين، مجرد السيرة عند الأبوين تستحي منها المرأة، ولكنه مع الزوج القول والفعل وكل ما وراء ذلك. إذن أولى الناس بالمرأة زوجها، وأولى الناس بإكرامها زوجها، وينبغي أن تكون هي أيضا من عنصر الخير والمعروف بأن تحفظ الجميل وأن تجازي على الجميل جميلا، لتدوم العشرة بالإحسان. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى اللقاء في رمضان المبارك، أحيانا الله وإياكم حياة طيبة، ومتعنا الله وإياكم بالصحة والعافية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن امرأة ثابت ابن قيس. ثابت ابن قيس كان من خطباء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استدعاه رسول الله حينما جاء وفد بني تميم وقالوا يا محمد اخرج لنا، جئنا نفاخرك. فقال ما بالفخار بعثت، انا ما جئت افاخر الناس. والمفاخرة عند العرب هو ان يتنافس حيان من احياء العرب او قبيلتان او اسرتان او سيدان ثم ينفران إلى حكم من حكامهم العقلاء الحكماء ويقولون جئنا نتفاخر عندك أو تنافرنا إليك، فيذكر كل فريق مفاخر قومه سواء كان من الأحياء أو من الأموات. فمن وجد هذا الحكم عند فريق منهم مفاخر أكثر ومآثر أحسن حكم له، وحكم الحكم ليس فيه رد ولا تمييز ولا مناقشة، بحيث ما يحكم على فريق من الفريقين انتهى الأمر. وكان العرب أسواق يتفاخرون فيها ويتنافرون إليها كما تعلمون، شحر ومجاز وعكاظ ومنى وبدر، كل هذه كانت أسواق للعرب تجارية وأدبية. فلما قال له ذلك نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رئيس وفد بني تميم خطيبهم أن يخطب فخطب، ثم أمر شاعرهم أن ينشد الشعر فأنشد الشعر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثابت هذا وبحسان بن ثابت، فأمر قيس أن يتكلم فتكلم بمفاخر الإسلام، وأمر حسان أن يقول الشعر فقال في رسول الله وأصحابه والأنصار والمهاجرين. فقال الزبرقان والله إن هذا الرجل لمؤتى، لخطيبه أبلغ من خطيبنا ولشاعره أفصح من شاعرنا. فكان ثابت هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في سمعه ثقل، وهو الذي جاء عند قوله سبحانه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما سمعها قال ها أنا في أذني ثقل وأنا الذي أرفع صوتي، وهذه طبيعة الأصقه كما يقولون، لأنه كما لا يسمع إلا من صوت مرتفع يظن أن كل الناس كذلك فيرفع صوته. قد حبط عمله، ورجع إلى البيت ودخل وقال لزوجه اسمري علي الباب ولا يفكنه إلا رسول الله. فلما تغيب عن مجلسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن أين ثابت، فقال رجل من جيرانه أنا جار له آتيك بخبره يا رسول الله. فذهب فنادى يا ثابت، أجابه من داخل إن الرسول يفتقدك ويسأل عنك. فأخبر إنه من أهل النار لأنه يرفع صوته والله أنزل كذا. فرجع الرجل إلى رسول الله وأخبره بما قال ثابت. قال لا ارجع إليه وأخبره أنه من أهل الجنة. فلما رجع إليه وأخبره قال اكسر الباب، فكسر عليه الباب أي المزلاج وخرج وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت بن قيس جاءت زوجه. من زوجته؟ نجد ابن حجر وغيره في فتح الباري وغيره يذكرون لثابت قصتين في الخلع. إحدى القصتين جميلة بنت سلول، والأخرى حبيبة بنت سهل. فبعضهم يقول إن حبيبة هي جميلة والاسم متعدد، وبعضهم يقول لا هما زوجتان، وبعضهم يقول إلى آخره. فجميلة بنت سلول أخت ابن أبي بن سلول رئيس المنافقين وسيد الخزرج، والثانية حبيبة بنت سهل بن كذا. ويناقش ابن حجر في هذه القضية تعدد الاسمين أو تعدد الزوجتين، والذي يهمنا فقه المسألة. واحدة كانت أو اثنتين على حسب ما ذكر المؤلف هنا، يتفقون بأن التي جاءت تشتكي هي حبيبة، والآخر يقول لا هي جميلة. وقصتهما معا في مصدر واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم لصلاة الفجر، فإذا بسوادة عند الباب. قال من هذه؟ قالت جميلة بنت سلام. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لا أعيب عليه، إلى آخر. إذن نأخذ واحدة من الزوجتين، وعلى أنها هي جميلة وأنها التي جاءت إلى بيت رسول الله واشتكى. نعم.
فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب.
يا رسول الله ثابت بن قيس، أشكو إليك ثابت على تقدير محذوف، أو ثابت، قصتي قصة ثابت، أو ثابت أشكوه إليك ثابت يا رسول الله على سبيل الإغراء، لا أشكو منه، لا أعيب عليه خلقا ولا دين، أو لا أنا ولا ثابت بن قيس. قال ما شأنك؟ قالت والله لا أعيب عليه خلقا ولا دينا. هنا وقف يا إخوان على أصالة الإسلام في نفوس الصدر الأول. زوجة كرهت زوجها وجاءت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم تشتكي، ومتى؟ قبل طلوع الفجر، لأنه طلع إلى الفجر وهي عند الباب، إذن هي موجودة قبل ذلك، يعني الأمر أخرجها ليلا وإلى رسول الله تطلب الخلاص، ومع ذلك لا تكيل إليه التهم لتبرر موقفها، وهذا نادر جدا. كون المرأة تصدق عند شكوى زوجها أو الزوج يصدق نادر جدا. قبل أن يدخل باب المحكمة كل منهما رتب سلسلة ادعاءات على الآخر يبرر موقفه ولا عليه من الآخرين. لا أعيب عليه دين ولا خلق، يعني أن المرأة تكره زوجها إما لخلق في المعاملة ومساءة العشرة، وإما على دين ما يوافقها في دينها، والدين هو رأس مال البيت المسلم. طيب إذن إذا كنت لا تعيب عليه خلق وهذا في شخصه، ولا تعيبين عليه دين وهذا في سلوكه، ماذا تعيبين إذن؟ قالت ولكني أخشى الكفر في الإسلام. وقد يكون هذا من باب تفخيمها، إلفات النظر إليها، لأن الوقت ضيق ما بين بابه وبين المسجد، ما هناك فرصة تحكي حكايات ولا تورد أسباب، لا أخشى الكفر في الإسلام. ثم عرض عليها صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم. يا يقف العلماء طويلا عند أخشى الكفر في الإسلام، وأي كفر في الإسلام بين الزوجين؟ قالوا تخشى أنها تكون من كرهها إليه لا تطيعه إذا أمر، ولا تمتثل إليه إذا نهى، ولا تؤدي حق الله له عليها، ويكون هنا كفر عشرة، كفران العشير. أكثر الناس إيش؟ ولو اطلعت على أهل النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشير. وجحود العشرة كفران للنعمة، يحسن إليها الدهر فإذا أساء إليها قالت ما رأيت منك خيرا قط، وكل شيء فات بالمعروف خلاص انمحى واندفن. إذن قالوا الكفر هنا لغة، أو الكفر هنا كفر النعمة وليس كفرا يخرج عن ملة الإسلام. المهم أن هذه سورة دعوة الخلع. نعم.
ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟
هنا عد سؤال، وين صاحبنا مختار؟ ما في. حينما تقول لا أعيب لكن أخشى، يفهم من مجموع الأمرين أن السبب إيش؟ ها؟ إيش السبب يا جماعة؟
شيء في شخص.
تستنتجون ماذا؟ ها؟ شكلا؟ علاقتها به على أي حال؟ محبة ومودة وعشق زيادة ولا إيش؟ كراهية ولا لا؟ معناها كراهية شخصية بدون أسباب، وقد يكون المعنى في بطن الشاعر عند سبب ما لسه ما قالته. هنا فهم صلى الله عليه وسلم أنها كرهته. هل سأل رسول الله زوجها أتكرهها أنت كذلك أو لم يسأله؟
لم يسأله
إنما عني بصاحبة الشأن. إذن الخلع لا يتوقف على كراهية كل منهما لصاحبه، لا، يكفي كراهية الزوجة. أما إن كانت كراهية الزوج وحده فهو بيده عقدة النكاح يسرحها ويستريح من هذه الكراهية، وليس هناك من يمنعه. أما إذا كانت منها هي فهي لا تملك عقدة النكاح، فتأتي إلى الإيش؟ إلى الخلع. إذن الخلع يجوز إذا كان الكره من جانب واحد وهو جانب الإيش؟ الزوجة. وهنا الرسول يقول أتردين عليه حديقته؟ من قال له إنها له عندها حديقة، لها أن أصدقها حديقة؟ نعلم بأن هذا خطيب رسول الله وتزوج، وغالبا الأمور الكبيرة مثل هذه لا تخفى، وأنه اشتهر عند الناس بأن ثابت أصدق زوجه حديقة. الذين ينادون بغلاء المهور يروح يشوف الحديقة هذه كم تساوي، لكن أقل مسمى الحديقة الآن كم تساوي؟ إذن غلاء المهور لا تنبى له، ولا ينبغي التشبث به في قضايا الزوجية إلى الحد الذي يرفع الناس من شأنه. أتردين عليه حديقتك؟ قالت نعم. مرتين أو روايتين، وبعدين جاءت رواية مناقشة فيها قولهم وزيادة، قال أما الزيادة فلا، ولكن هذه الزيادة مطعون فيها. هنا يجي بعض الناس ويقف عند تردين عليه حديقته فيقولون إن الزوج له أن يأخذ ما دفع، ويأتي النقاش في هل يأخذ كل ما دفع أو يترك شيئا لها مقابل استمتاعه منها وهو أقل ما يكون صداقا. الجمهور قالوا يأخذ كل ما دفع، وجاء عن عثمان وعن غيره عن عمر أن يأخذ ما دفع وزيادة، فلا جناح عليهما في ما. قالوا ما من أدوات الموصول، وهي من صيغ العموم، كل ما افتدت به نفسها دون ما أخذت قدر ما أخذت زيادة عما أخذت يجوز أخذه، والطلاق مقابل ذلك. إذن البحث هنا فيما يأخذ الزوج من قوله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقة. بعض الناس يتمسك بهذا ويقول ليس للزوج إلا ما أعطى، ويقول إن الرسول قال لها تردين الحديقة، قالت بلى، ويجي يقول أنا رد له ما دفع، يكون الخلع بعد 10 سنوات، وقد دفع في ذلك الوقت 2000 ريال. تطورت الحياة وأصبحت هناك غرف نوم، وهناك غرف جلوس، وهناك تجهيز مطابخ، وهناك أثاثات، وهناك وهناك، ما لا يكفي تأثيث البيت أو الشقة 20-30 ألف، خسرها الزوج، وغلت المهور وارتفعت بالنسبة لقيم المثمنات، وأصبح اللي كان بيتزوج ب2000 لو أراد هو بعينه يتزوج مثلها الآن لا يقل عن 20 ألف. فيقول نعم أدفع له ما أخذ، فنقول اقبل 2000 بعد 10 سنوات وطلقها تطليقة، ولا نقول 2000 تغيرت قيمتها. إذا نظرنا إلى الحديقة فهو عين معين بذاته، إن ارتفعت الأسعار ارتفعت قيمتها، وإن نزلت الأسعار نزلت قيمتها، فهو إن استرد الحديقة هل يخسر شيء؟ إذا رد الحديقة خسر شيء ولا حديقته رجعت إليه؟ وإذا دفع 2000 من 10 سنوات وأخذ 2000 الآن وأراد بكرة أن يتزوج، الـ2000 حتزوجه؟ ها؟ ما هي مزوجة، يبقى خسر كم؟ فرق ما بين مهر 10 سنوات ومهر اليوم. ولهذا بعض الإخوان كان وكيل في قضية ابنة بعض مشايخنا، وجعلنا نعطيه اللي دفع، قلت كم دفع؟ قال 2000. من متى؟ 10 سنوات. تقول بعطيك 2000 وتروح السوق، هل يمكن أن تأتي بـ2000 اليوم مثل ما جئت بـ2000 في 10 سنوات لبيتك؟ قال لا. قلت إذن كيف تجعل 2000 من 10 سنوات هي 2000 بعينها الآن؟ وقال تردين علي حديقته؟ هو يجالس العلماء لكنه ليس بطالب. يعني قلت نعم صحيح، لو كان أعطاها بيت، أعطاها حديقة، أعطاها عقار ثابت يطلع وينزل مع الأسعار، نقول خذ حقك ما نقص عليك منه شيء، إلا أن كان تهدم منه شيء نقول لهم صلحوه، أما أنك ترد اليوم ما كان قد دفع من 10 سنوات فهذا أمر فيه غب وليس صحيح. وعند هنا أتردين عليه حديقة؟ يبحث العلماء ويتوسعون فيما يمكن للزوج أن يأخذ من زوجته، أيأخذ ما دفع عينا بعين، أيترك لها مما دفع شيء، أيأخذ أكثر مما دفع؟ كل هذا نقاش عند العلماء، والأئمة الثلاث أي ما عدا أحمد يجيزون أن يأخذ أكثر مما دفع، ومالك يستحب أن يترك لها مما دفع ما يعادل أقل ما يسمى صداقة، وهو عنده 10 دراهم أو 3 أو ربع دينار إلى آخره. وجاء في قضية عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان مع المرأة التي بيتها عمر في بيت الزبل، وقال خذ منها ما أعطت، وتقول المرأة لقد غلطت غلطة وقلت له خالعني على كل ما أملك، قال فعلت. فجاءت إلى عمر وقال خذ منها ما تملك، قالت فأخذ مني حتى عقاص شعر رأسي، فدخلت الحمام وواجفت الباب وخلعته وأعطيته إياه. وكذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه له أن يأخذ منها ما دون عقاص شعرها. إذن هذه المسألة سترجع إلى حالتين، حالة رضا المرأة ودفعها ما ترتضيه دون إجبار وإلزام، وحالة ما إذا فرض الزوج عليها مبلغا معينا وإلا لم أطلقك. وقبل هذا وذاك ينبغي التحري والتأكد، هل النفرة والفرقة من جانب الزوجة كراهية شخصية أم أن السبب من جانب الزوج؟ لأن بعض النسوة لما جاءت إلى عمر قالت يضيق علي إن كان حاضرا ولا يعطيني شيئا إن كان مسافرا، هذه عيشة خطر. فإذا كان من الزوج أسباب تضييق على المرأة لتفتدي به لا يجوز له ذلك، وإذا فعل استرد السلطان منه ما أخذ ومضى الطلاق. ومن هنا قالوا هل يصح الخلع بين الزوجين أو لا بد من حكم الحاكم؟ فقالوا إن كانت المرأة المشتكية والمدعية فلا يحقق شكواها ودعواها بأنها مظلومة وأنها عليها الحيف ولا ينبغي أن يرفع، لا يحقق ذلك إلا الحاكم. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
اقبل الحديقة لأنها ستردها عليه من جديد، اقبل وامتلك وطلقها. نقف هنا وقفة جانبية في جانب الطريق نحتاجها فيما بعد. اقبل الحديقة، طيب قبلت، وطلقها. طلقها كم؟
تطليقة.
تطليقة، تطليقة من كم؟
من 3.
ها؟ من 3. يستنبط الشافعي والعلماء من هذه اللفظة أن وقوع الطلاق 3 بكلمة واحدة واقع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم تطلقها تطليقة، التاء هنا علامة الوحدة، تطليق طلقة واحدة. ولماذا يحجر عليه بواحدة؟ ما خليه يطلق اللي هو عايز. قالوا لا، لو طلقها ثلاث لمضت الثلاث، وإلا لما كان لتنبيهه صلى الله عليه وسلم وتقييده التطليقة بالوحدة ما كان له فائدة. لو كان طلاق الثلاث والثنتين والواحدة سواء لترك يطلق ثلاثين ولا أربعين هترجع لواحدة، لكن لا، قال له تطليقة. مفهوم ذلك لو طلقها تطليقتين، لو طلقها ثلاث كان يكون الحال إيش؟ تمضي ولا ترد؟ تمضي. إذن هذه الوقفة الجانبية نحتاجها فيما بعد عند بحث طلاق الثلاث بكلمة واحدة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
هنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، يروى ذلك أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان، جاءت تشتكي إليه وقال استبرئها أو استبرئي بحيضة وامكثي في أهلك. وهنا يختلف العلماء في عدة المختلعة، فمن قال إن الخلع فسخ قال عدتها حيضة استبراء، ومن قال إن الخلع طلاق. والخلاف في كون الخلع طلاق أو ليس بطلاق فيه تفصيل، من حيث صيغة الفرقة بينهما. على أي حال يجمعون على أنه إذا أخذ العوض وقال طلقتك أو أنت طالق فإن هذا طلاق، لأنه فارقها بلفظ الطلاق، سواء قال واحدة أو اثنتين فهو طلاق بائن. فإن كان طلاقا ثلاث، أنت طالق ثلاث، فهي بينونة كبرى لا ترجع إليه إلا بعقد جديد بعد زوج جديد. وهنا من قال إن الخلع فسق لا تكتفي بحيضة، ومن قال إن الخلع طلاق بأن ذكر فيه الطلاق. إذا لم يذكر طلاق ولم ينوي الطلاق وقال خالعتك على ما دفعت وجاء بلفظ الخلع، هذا اللفظ نعتبره تلقى أو نعتبره خلعا ونرجع إلى حكم الخلع فسخ أم طلاق؟ الجمهور على أنه ولو قال خالعتك فهو طلاق، لأنه لا يملك إلا الطلاق. وكما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وهو في حصاره أن امرأة جاءت وقالت أن زوجي خالعني وكذا وكذا، فقال الشرط أملك، شرطته على كل ما تملك، قال الشرط أملك، وأخذ منها كل ما تملك، ثم قال استبرئي بحيضة، ثم قال لك وهي طلقة بائنة إن نويت واحدة فواحدة أو اثنتين فاثنتين أو ثلاث فثلاث، أو هي طلقة بائنة إن لم تنوي غير ذلك. فإذا نوى بقوله خالعتك ثلاث طلقات فهي على ما قال، فيكون لا يتحل له إلا بعد زوج غيره. أما إذا لم نعتبر ثلاث واعتبرناها واحدة بائنة فهي بينونة صغرى، أي لو تراضيا فيما بعد وخرجت من عدتها حيض أو ثلاث ثم رغب الرجوع فيكون خاطبا من الخطاب ولا يحتاج إلى زوج غيره. هنا مبحث أيضا في أن هذا الزوج لو أنه أراد أن يراجع الزوجة بإجماع العلماء قاطبة ليس له رجعتها في عدتها إلا برضاها، وهل تصح الرجعة برضاها أو لا تصح؟ إن كان اعتبر الخلع فسخ فلا رجعة، لأنه لم يبق هناك ما يرتجعها عليه، وإن ذكر طلاقا غير ثلاث فهناك ما يمكن أن ترجع عليه، ولكن لا يحق له أن يراجعها ولا تصح مراجعتها إلا بإذنها إن رد ما أخذ منها عليها. وهذا قول سفيان الثوري، يقول إن رد إليها ما أخذ منها وهي لا زالت في عدتها فإن له أن يراجعها بمقتضى أنها حينما دفعت الفداء وملكت نفسها لا يحق له أن يراجعها، وإلا لأفسد عليها الخلع، ولما كان للخلع والفداء قيمة، هي دفعت لتفتدي نفسها، فإذا كان سيراجعها إذن ما استفادت شيء ولا افتدت نفسها، إذن الطلاق بعوض سواء بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع لا رجعة للزوج عليها في عدتها. ولكن هذا القول عن سفيان إذا تراضيا وبإذنها ورد عليها ما كان قد أخذ، واعتبرنا الخلع طلاق. أما إذا اعتبرناه فسخ فمن حين تم الخلع وقع الفسخ لم يكن بينهما أي ارتباط في الطلاق، إلا إذا اعتبرنا طلقة فيكون هناك طلقتان يمكن أن يردها عليهما.
وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وكانت امرأته قالت وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبسقت في وجهه.
هنا المغايرة والمشاكلة، وكما تقدم في رمضان الماضي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لا ينبغي أن يكره إنسان على ثوب لا يليق به، وهذه أجبرت على ثياب أو ثوب لا يليق بها لا ترتضي. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ومن شرط اللباس أن يكون ملائما موافقا على مقياسها كما يقال حسا ومعنى، أي من نوع القماش غالي أو رخيص، ونوع الخياطة والتفصيل بدوي أو عربي إلى غير ذلك. فهنا قالت إن زوجها كان دميما، والشكل الدميم ما أحد يألفه بخلاف الشكل الجميل، ولو حيوان ولو طائر، كما يقول ابن عبد السلام دواعي المحبة أربعة: جمال الخلقة وجمال الخلق. فجمال الخلقة ترى تنظر إلى الطاووس، وخاصة عند طلوع الشمس ووقت الندى، وإذا فرد ريشه ما ودك أنك تصرف نظرك عن ألوان زاهية ونقوش ممتازة ومنظر رائع جدا، فهذا جمال خلقة في طائر تحبه لجماله. إذا واجهت البومة ونظرت فيها صرفت وجهك عنها لأن وجهها أو شكلها قبيح. وجمال الخلق، حسن الخلق في الشخص من دواعي محبته، وجلب النفع ودفع الضر، ذكر هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد اجتمعت كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمال الخلقة فكما قال أنس ما كنا نستطيع أن نشخص أبصارنا في وجهه حياء منه. وجمال الخلق وإنك لعلى خلق عظيم. وجلب النفع ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم ودلل إلى آخر الحديث. فهنا تقول كان دميما وفي بعض الروايات شديد الدمامة. ثم تقول ويظهر عنصر الإسلام الذي ظهر في أول القضية لا أعيب عليه أو لا أعتب عليه خلقا ولا دينا، صدق وأمانة ووفاء. ثم هنا تقول لولا مخافة الله، لا سلطانه ولا جاهه ولا مخافتي منه ولا شيء، ولكن مخافة الله. وهذا هو واجب الزوجة، أن ترعى حقوق زوجها لحق الله مخافة من الله، وهو ما كانت تخشاه الكفر في الإسلام، بأن تقصر في حق زوجها فيما يخرجها عن طاعة الزوج ويدخلها في كفران النعمة وكفران العشير، كما ذكر صلى الله عليه وسلم في نساء أهل النار أن كنا تكفرنا العشير. لولا مخافة الله لبصقت في وجهه، وهذا أقبح ما يكون من رجل لرجل، من امرأة لامرأة، فضلا عن امرأة لرجل، والمرأة هي الزوجة، فهذا كما يقال أقبح أس ثلاثة. وعلى هذا منعها خوف الله من أن تفعل ذلك. إذن لا نلزمها بعشرة يخشى عليها أن تفعل هذا، وإذا فعلت هذا كان عين كفران العشير.
ولأحمد من حديث سهل بن أبي حتمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
كان أول خلع في الإسلام، والعرب ما كانت تعرف الخلع، وبعضهم يقول كان أول خلع في العرب أن عامر بن أبي الضرب زوج ابنته على ابن أخيه ثم جاء يشتكيها، فقال يا ابن أخي لا أجمع عليك غرم مالك وفوات زوجك، خلعتها منك على ما أعطيتها. فكان أول خلع في العرب. ثم جاءت قصة ثابت وهو أول خلع في الإسلام. وأشرنا بأن تشريع الخلع في الإسلام إنما هو النافذة التي تطل منها الزوجة إلى حريتها وإلى إمكانية عتق رقبتها ممن لا تطيق حياتها معه، كما قالت لا يجمع رأسي ورأسه شيء قط، أو قالت لا أستطيع معاشرته لدمامته. وهنا يجب أن يقال للأزواج حينما تستضر الزوجة من زوجها كراهية، وهل يلزم أن تكون الكراهية من دمامة الخلقة؟ لا، هناك أشياء أخرى. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. تقع المحبة بين متنافرين، وتقع البغضاء بين متحابين. إذا وقعت البغضاء في قلب المرأة للرجل كما لو وقعت البغضاء في قلب الرجل للمرأة، الرجل يملك الخلاص من هذه البغضاء بأن الطلاق بيده، وهي ماذا تفعل؟ جعل الله تعالى لها باب الخلع لتخرج نفسها من هذا المضيق بأن تفادي نفسها. إذن على الرجل العاقل أن ينظر، امرأة لا تريدك تبغضك تمسكها على بغاضتها إياك؟ هل يمكن أن تستمتع منها ما يستمتع الرجل من المرأة في مؤانسة وفي مداعبة وفي أم يكون ذلك اغتصابا منها؟ أو انتزاعا بالإكراه منها. وما قيمة هذا الشيء؟ هذا الشيء ما كان إلا للمسرة والمؤانسة والسكون والاطمئنان. أما إذا كان ينتزع انتزاعا ويؤخذ بالقوة قسرا، لا فرق بينها وبين جارية تسبى في الحرب وتغتصب ويستمتع منها بغير رضاها ولا قيمة لها، ويكون هذا الأمر شكليا لا أثر له. إذا أحس الزوج أن الزوجة كرهته، لكن كما قالوا هل هناك من أسباب موجبة لذلك أو ليست هناك أسباب بالكلية أو أسباب محرمة؟ تكون قد ألفت إنسان، تعرفت على شخص وتريد أن تتخلص من هذا لتذهب إلى ذاك كما أشرنا سابقا، فنقول لا وألف لا. إذن هذه اعتذرت بأمر جبلي، لأن الحب والبغض من جبلة الإنسان ومن عمل القلب ولا يملكه الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر إلى ربه: هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. أشرنا إلى موضوع الرجعة في عدة المختلعة ولا لا؟ إذا خالعها واعتدت، وعلى رأي الجمهور بثلاثة حيض أو ثلاثة قروء، والذين قالوا بحيضة واحدة، أعتقد أنه يرد عليهم أنها إذا كانت حامل فإن بالإجماع عدتها بوضع إيش؟ وضع الحمل. إذن تساوت مع المطلقة بوضع الحمل. لو توفي عنها زوجها في أثناء عدتها أو حيضتها لانتقلت من عدة المطلقة أو المستبرأة إلى عدة الإيش؟ الوفاة، 4 أشهر و10. إذن القرائن أو بعض الوجهات النظر تؤيد أن عدة المختلعة عدة المطلقة، ويكفي أن هذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي، ويقولون عن الشافعي في مذهبه 3 أقوال: في القديم كذا وفي الجديد كذا. في الجديد وافق الجمهور في أنها تعتد ب3 طلقات، وأن الخلع طلاق، لأنه في القديم كان يقول الخلع فسخ وتعتد والسبر بحيضة. وهذه قاعدة: كل من قال الخلع فسخ قال بحيضة، وكل من قال الخلع طلاق تعتد ب3 طلقات أو ب3 قروء.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله.
وهنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب بما يحذر منه، ويجعل كل إنسان قبل أن يقدم على الطلاق أن يفكر، فجاء بهذا الحديث: أبغض الحلال، كأن الحلال فيه مبغض وفيه أبغض، رغم أنه حلال، لكن من هذا الحلال ما يبغضه الله، ومن هذا الذي يبغضه الله يتفاوت في البغض، وهكذا الحرام يتفاوت الحرام أيضا، كما ذكر صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. يعني هناك كبائر وهناك أكبرها. إذن الحلال الحرام ليس كل منهما على درجة واحدة، بل يتفاوت الحلال في حليته ويتفاوت الحرام في حرمته. وهنا أبغض الحلال، يذكرون من الحلال المبغض عند الله كما يذكر شارح هذا الكتاب: من يترك صلاة الفريضة جماعة في المسجد ويصلي في بيته أو مع جماعة بعيدة عن المسجد، ولكن هذا فيه نظر. نقول إن من الحلال المبغض الإسراف في الحلال، تسرف في الطعام، تسرف في اللباس، هو حلال، قل من حرمه، لكن كونك تسرف فيه فوق اللزوم هو حلال لكنه مكروه مبغض، ولا تبذر تبذيرا. وهنا أبغض الحلال إلى الله، وهي صيغة تنفير وتقبيح وتحذير. إذن لا ينبغي للرجل أن يبادر. وكذلك جاء من جانب المرأة: أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما سبب أو عذر لن ترح رائحة الجنة، فحذر المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، وحذر الرجل أن يبادر بالطلاق من عنده. إذن الطلاق إنما هو حل مشكل، رفع ضر وقع على الزوج أو وقع على الزوجة. فإذا ما تم العقد وسماه الله ميثاقا غليظا، يجب الحفاظ على هذا العقد ولا يتساهل فيه. وجمهور العلماء يقولون إن الأحكام الخمسة تتوارد على الطلاق: يكون حراما، يكون مكروها، يكون واجبا، يكون مباحا. يكون حراما إذا كان فيما نهي عنه، كطلاق الحائض كما قالوا إنه هو بدعي. ويكون مكروها إذا كان في طهر لم يمسها فيه. يكون واجبا إذا أتت بفاحشة مبينة. يكون مباحا إذا لم يطق أحدهما العشرة مع الآخر، فحينئذ مباح. إذن الطلاق تعتبره الأحكام الخمسة من تحريم ومن إيجاب ومن كراهية ومن إباحة. وعلى هذا يستقر الأمر في أن الطلاق ليس مجرد حل وثاق، ولكنه كما يقال فرقة بين اثنين قد اجتمعا على كلمة الله. قدم المؤلف رحمه الله لهذا الباب بهذا الحديث لينبه على أنه لا ينبغي التسرع بالطلاق وإن كان حلالا. الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لكن لا يحب إيقاعه، والله تعالى أعلم.
وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقه. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
قبل المجيء إلى حديث عبد الله بن عمر وهو من المعضلات والمشاكل، نزيد زيادة تنبيه على أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو أننا نجد بعض الناس لديهم الورع والتحفظ والتحرز، وهو أن يدع من الحلال شيئا مخافة أن يقع في الحرام. هو حلال ولكنه هو بنفسه يكرهه، فلا ينبغي أن نعيب عليه، ولا ينبغي أن نقول هذا عنده تنطع، ولا أن نعيب تورعه من بعض الحلال، لأن تورعه عن بعض الحلال يكون ضامنا من عدم وقوعه في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، له إلى نهاية وبداية حد الحمى أن يرعى، ولكن العاقل الورع يترك جزءا بينه وبين الحمى مخافة أن يقع في هذا المحرم الممنوع. فهذه الحالة حالة خواص الناس بأن يترك من الحلال ما يكون حاجزا بينه وبين الحرام، ولا يقول إنني أحرمه، هو ما حرمه، ولكن كما يقال احتياط، كما يقال احتراز من الوقوع فيما حرم الله، كما بين صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وكما يقولون سد الذرائع، فسد الذرائع أن يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس، وهذا مبدأ تربوي توجيهي لكبار النفوس والذين يريدون أن يجعلوا بينهم وبين ما حرم الله وقاية، جزء كما يقال برزخ بين الحلال البين وبين الحرام البين. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخذ حيزا كبيرا في كتب الحديث وفي كتب الفقه، ووقع النقاش فيه قديما وحديث، وموضوعه أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: مره فليراجع حتى تطهر، فإذا طهرت حتى تحيض وتغتسل من الحيضة الثانية، أي تطهر وتدخل في الطهر الثاني، فإن شاء طلقها وهي طاهر، وإن شاء أمسكها، أي طلقها وهي طائر دون أن يمسها في ذلك الطهر، وهو الطهر الثاني بعد حيضة الطلاق. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن أن يطلقها في الطهر الأول، هي حائض ردها طهرت، في هذا الطهر الأول إذا لم يمسها فيه له أن يطلقها، ولكن الحديث صحيح صريح في أن يطلقها في الطهر الثاني حتى تأتي عليها الحيضة الثانية بعد التي طلقها فيها. وفي الطهر الذي بعد الحيضة الثانية إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن لا يمسها. وهنا يناقش العلماء قديما وحديثا امره فليراجعها. هذا الأمر للندب والتوجيه والإرشاد أو هو إلزام؟ مالك رحمه الله يرى أن الأمر إلزام وأن عليه أن يراجعها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يراجعها عزره الحاكم حتى يراجعها، فإن أصر ردها عليه الحاكم. والجمهور على أن هذا الأمر للإرشاد والتوجيه وليس للزوم. بقي البحث، الأمر بردها لازم أو توجيه وإرشاد؟ ردها تلك الطلقة التي أوقعها تحسب من عدد الطلقات الثلاث أو لا تحسب؟ وإذا كان طلاقه إياها ثالثة ثلاث أو ثلاث مجموعات، هل عليه أن يراجعها؟ هل هناك مجال للرجعة وهي ثالثة ثلاث، يعني الطلقة الثالثة؟ أو قال لها أنت طالق ثلاث، هل يملك رجعتها؟ هذا محل البحث، وهل يعتد بهذه أم لا. الواقع أن هذه المسألة بحثتها في بحث كنت أجمع فيه بعنوان موسوعة الدماء، وما أعتقد مرجع تحت يدي إلا واطلعت عليه وأخذت منه، وكانت النتيجة عندي كما ذكر المؤلف هنا أن جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن المطلق في الحيضة تحسب عليه تطليقه، وأن الطلاق واقع فتحسب عليه. أما كون الرجعة واجب أن يراجعها أم لا، فهذا مالك يوجب ذلك، ورواية عن أحمد وغيرهم إنما يقولون هو إرشاد. ومالك الذي يوجب الرجعة في طلاق الحيضة لا يوجبه في طلاق الطهر الذي مسها فيه، فلو أنه طلق امرأته في طهر ليست حائض ولكن في طهر وقد مسها في هذا الطهر، مالك يقول لا يلزم بالرجعة لأن النص جاء في الحيضة. وهنا ما العلة في النهي عن الطلاق في الحيضة؟ يلتمسون هناك علل وأسباب، بعضها أو أكثرها أنه مقبول. قالوا لأن الطلاق يأتي عن نزاع بين الزوجين، وحالة المرأة في حالة حيضها حالة نفسية ليست عادية، لا تحتمل ما تحتمله وقت الطهر والحالات العادية، لأن إخراج هذا الدم منها يؤثر على الجهاز العصبي. فلو أراد الزوج أن يتفاهم معه أو هي أرادت أن تتفاهم مع الزوج عن سبب الخلاف وعن موجب الطلاق، ليس لديها الاستعداد ولا الصلاحية لأن تستجلب رضا الزوج وتذهب عنه السبب، فلا يستطيع أن يطهى، وليست هي بالحالة النفسية التي يمكن بها أن تتشرب غضب الزوج أو زعله. فقالوا هذه حالة لا ينبغي أن تفوت على الزوجين فرصة الحياة الزوجية. إذن يعذرها في حالتها وفي تقصيرها ولا يطلقها في تلك الحالة. أما إذا كانت طاهر ولديها الاستعداد لعمل كل ما يريده الزوج من باب إصلاح الخطأ، من باب تدارك ما فات، ومع ذلك يطلق، إذن هو مصر وليست له الرغبة الدافعة لإمساكها، لأنها أمامه مهيئة وليس لديها أي الموانع، فيكون الإحجام منه هو لا من جانبها هي. الشيء الآخر أيضا، قالوا إن الطلاق في العدة يطول علي في الحيضة يطول عليها العدة، لأن الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من الحيضات التي تعتد بها. أما إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فتستقبل بعد ذلك الحيضة والطهر بعد هذا. وبالتفكير والمقارنة الفرق بينهما مدة حيضة فقط، فليس هناك تطويل مضر وليس هناك شيء خارج عن العادة. وهذا يبحث فيما يتعلق بثلاثة قروء، هل القرء الطهر أم القرء الحيض؟ وتقدم لنا الإشارة في المقتلعة أنها تعتد بحيضة. إذن الحيضة هي أصل العدة، وبالحيضة يكون الاستبراء، ولا يكون الطهر طهرا إلا بين حيضتين. لا يقال للصغيرة التي لم تحيض ولا للكبيرة التي يائست هي طاهر أو هذا طهرها، لا، رجعت إلى طبيعتها، والطهر لا يكون إلا بين حيضتين. ومن مقتصر الطريق إذا قلنا بأن الأئمة الأربعة رحمهم الله وابن عمر صاحب القصة ومن وافقه يقولون إن من طلق في الحيضة تحسب تطليقة. لا حاجة بعد هذا إلى تتبع الآثار والبحث والمقارنة، لأننا نأخذ الطريقة عن قريب. وكما ذكرت ما أعتقد مرجع أجده عندي في المكتبة في هذه القضية بالذات إلا ورجعت إليه في بحث مجموعة الدماء، وهناك الكثير من يذكر ويحكي الإجماع الإجماع الإجماع. ويقول ابن عبد البر لم يقل بعدم وقوع طلاق الحائض إلا، وذكر صفات لطوائف لا أحب أن أذكرها. فهو يعيب كل العيب على كل الطوائف، وهم الشيعة والخوارج الذين لا يرون الطلاق في الحيض يقع، ويعيبون عليهم ويقولون هؤلاء لا عبرة بخلافهم، لأنهم يرون نكاح المتع، يتساهلون في أمر النساء، ولا يرون كما يقول 90 تطليقة تبيح منه ربة الخدر. إذن لا حاجة إلى الإطالة في مناقشة العلماء، ونقتصر على ما ذكره المؤلف هنا وهو الخلاصة، فنمضي عليه رواية رواية كما ذكرها المؤلف رحمه الله، ونستبين الواقع من هذه الروايات.
قال: وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر.
يراجع ثم يمسكها في تلك اللحظة إلى أن تطهر من تلك الحيضة، فتدخل في طهر جديد وتستمر في هذا الطهر إلى
ثم تحيض،
أن تحيض الحيضة الثانية بعد حيضة الطلقة.
ثم تطهر،
ثم تطهر الطهر الثاني. بعد ذلك تكون قد أخذت مدة كافية وهي بقية الحيضة الأولى وكامل الطهر الأول وكامل الحيضة الثانية ثم تدخل في الطهر الثاني. أعتقد أن هذه الفترة لو كان هناك للزوج نظر لأعاد النظر فيها، فإذا مرت هذه الأحوال ولم يعد النظر فيها ويصر على طلاقها فيكون الأمر منتهي. ولماذا لا يطلقها في الطهر الذي مسها فيه؟ قالوا لأنه قد يندم بأن يكون من هذا المسيس في هذا الطهر حمل لم يتبين الآن، لكن بعد أن تطلق عليه وبعد أن تخلص من عدتها يتبين أنها حامل، فحينئذ يأسف كان يريد الولد، أو يأسف لأنه بينه وبينها حمل، وإذا طلقت وذهبت وكانت الثالثة مثلا حتى تنكح زوجا غيره متى ترجع إليه، ويكون هناك فرقة بين الولد ووالديه. فقالوا إذا طلقها في طهر مسها فيه يؤدي إلى الندم بعد ذلك إذا تبين حمل من هذا الوطء في هذا الطهر، فإذا ما تركها وقد استبرأها ببقية الحيضة الأولى واستبرأها بالحيضة الثانية ثم دخل الطهر، فحينئذ ليست هناك مظنة حمل لأنها حاضت، وعرفنا أو غلبت الظن بأن الرحم خال وجاء الطهر ولم يأته شيء جديد، إذن هي ليست حاملا منه، فيطلقها كما في الرواية الأخرى حامل أي تبين حملها أو طاهر، طاهر من الحيضة. نعم.
ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس.
هكذا عند الأئمة الثلاثة في الطهر الثاني، إن شاء أمسك دون أن يمسها، وإن شاء إن شاء أمسكها وهي زوجه، وإن شاء طلقها دون أن يمسها. ونبهنا على أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى جواز تطليقها في الطهر الأول، ويقول كما يجوز له أن يطلقها في الحالة العادية دون ما طلاق في حيضة، إذا أراد أن يطلقها وتجنب الطلاق في الحيضة ونظر إلى طهرها التي هي فيه أيا كان فطلقها طاهرا لم يمسها في هذا الطهر، يقول كما أن الطلاق في هذا الطهر ابتداء دون ما علاقة طلاق بحيضة صحيح، فكذلك يجوز أن يطلق في الطهر الأول. ولكن الجمهور يقولون الحديث صحيح صريح أن يكون ذلك في الطهر الثاني. نعم.
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء،
تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يقولون العدة أي عدة المرأة تبتدئ العدة من طلاقها، فإذا طلقها وهي حائض لا يمكن أن تعتد بتلك الحيضة، وإنما تستأنف بعد ذلك الأقراء على أنها الطهر أو على أنها الحيضة، فإذا طلقها طاهرا استقبلت عدتها بدون تطويل عليها.
وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
مره فل
يراجعها،
وهناك مره فل إيش؟
فليراجعها
الأول، إن شاء طلق وإن شاء إيش
أمسك بعض، مره فليراجعها ثم ليمسكها.
الحديث الأول قبل الرواية. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فل
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر.
يراجعها ثم
ليمسكها.
يمسك جمع بين الرجعة وإمساكها، وهنا وفي رواية لمسلم
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
يراجعها، يرى بعض من يقول بأن الطلاق أو بهذه اللفظة يرى الجمهور أن طلاق الحائض واقع، ويقول بأنه مره فليراجعها، ولا تكون المراجعة إلا عن إيش؟ عن طلاق. إذا